السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه المجالس لا شك ولا ريب أنها من المجالس المحبوبة إلى الله، ما دام أن أهلها يخلصون وللرسول صلى الله عليه وسلم يتبعون وبأحسن ما يعلمون يقولون اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. ولا شك الذي يتبع أحسن ما أنزل إليه إن كان طالب علم فسيتبع القول الراجح الموافق ليش؟ للدليل. وإن كان في الفضائل فسيختار من الفضائل أفضل الفضائل، وإذا كان في باب المشتبهات يترك المشتبهات ويعمل بما هو لا شبهة فيه من تعارض الأدلة. فلا شك أنه سيكون هنا سيتبع أحسن ما أنزل إليه من ربه. وأما المتبع لهواه فإن الذي يجعله يرجح عبادة دون عبادة ليس الفضل وإنما الهوى. مثال: طالب علم تنقل في الحلقات كما أخبرني البعض بهذا، فقال وجدت حلقة هي أحسن حلقات بالنسبة لي، أفقه فيها عن المعلم، ثم عرض عليه صاحب له يحبه، شخص يعني أوتي شخصية دعابية مسلية كما يرزق البعض مواهب سبحان الله، فأحبه، فهو يقول له ليش ما تحضر معي؟ فوازن في فلم ينتبه لآية اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، فقال خلاص، قال لنا متعودين نروح الحلقة الفلانية وبعدها نجتمع ونتغدى ونطلع طلعة ونرجع إن شاء الله بالليل إلى آخره، هذه عادتنا في الحلقة الفلانية. يقول طيب معكم إن شاء الله. وحينئذ في نفسي لو سألته يقول والله الحلقة اللي تركتها أفضل بالنسبة لي فهما وتفصيلا وتأصيلا. طيب ليش تركتها؟ يقول والله صاحب فلان. إذن هذا المرجحات عنده، والهوى ولا العلم؟ الهوى. فلو اتبع الآية أحسن أنزل إليكم لكان من فضل الآية يتبع أحسن حلقات وتفهم دين الله، ولا وهي أبعد عن اللبس في الأحكام، وهي في الوضوح بمكان، فهذا من نوازع الهوى. فليختر العبد من الكتب أحسن الكتب الشارح الحديث، والتفسير أحسن التفاسير، والمعلمين أحسن من يعلم من المعلمين، ليصيب أحسن ما أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن التفريق في الدين، والله كره التفريق في الدين، إن الذين فرقوا دينه، من التفريق في الدين أن يأخذ ببعض فتاوى مثل الشيخ بن باز في الحيض والنفاس ثم يترك فتاوى في الجهاد والتكفير، ومن ذلك أن يجعل المرجوح راجحا سواء في الكتب اللي يقرأها أو العلم الذي يتلقاه. مطلوب منه أن يختار أحسن المعلمين الذي يعلمهم وأحسن الكتب اللي يقرأهم، وإذا أخذ فتاوى مثل الشيخ بن باز يأخذ فتاوى الأخرى حتى يتبين له أن الشيخ فاته الدليل لعالم آخر قال بخلافه، وحينئذ يكون بالإجماع المصير إلى الدليل. سنتعاطى عباد الله في هذا المجلس أحكام السفر وقد كثر السؤال عنه من النساء والرجال، وأظن ما في مجلس يخلو لشيخ عالم فقيه إلا وتجد ربما أسئلة في السفر فيه بالتباس أمله. وأنا أعذر العامة هؤلاء، لأنه كل يوم أحيانا يسمعون فتوى في السفر 4 أيام الحد، ثم إذا زد تتم الصلاة، لو قعدت 2 سنين تقصر الصلاة حتى ترجع، لا تقصر إذا كنت في جد إلا في جد السيد، إذا استقريت في البلد اللي مسافر إليه ما يجوز تقصر كما ذكر ابن القيم ذلك، الله يرحمه ويغفر له. ليس هناك جمع إلا في ليس جمع إلا في جد الطريق، فإذا استقريت في الطريق تقصر ولا تجمع، إذا استقريت في البلد اللي سافرت إليها عدة مسائل. ما هو مسافة السفر؟ كم يوم يقصر؟ ما هو دور المرأة؟ بمعنى من كان عنده امرأتين في بلدين يتم فيهم 2 ولا يقصر الصلاة؟ وهكذا حقيقة مسائل كثيرة. وأعذر حقيقة، إني أعذر من لم أو من حصل له شيء من الحيرة، ولا أعذره، أعذره إن كان عنده الوقت أن يجلس لحد مشايخ ويأخذ 7 أسئلة في السفر يسأله إياه في مجلس واحد كما كان السلف يصنعون، هذا لا أعذره. وأعذره إذا كان في بلد نائي ما عنده مشايخ، كل ما يتصل بالمشايخ ما يردون لكثرة المتصلين عليه، كثر السائل لهم عبر الواتساب، يقعد السؤال 10 أيام ما يقرأ الشيخ لكثرة السائلين وقلة العلماء. فلا شك أن هذا معذور. فحين نبدأ بفوائد السفر، السفر له فوائد عظيمة، فمنها أن الله شرع مفارقة وطن بالسفر، ويدل على ذلك سفر الصحابة، فكانوا يسافرون تارة للتجارة وتارة لنشر العلم. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قل سيروا في الأرض. فإن من فوائده قضاء الحاجية من تجارة ومن زيارة رحم ومن حج وعمرة ومن جهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله لابد له من سفر، لكن إذا قامت شروطه، ليس هذا العبث الذي تصنعه الجماعات المسلحة التنظيم السري كالإخوان والسورية وحماس ونحوه من الطيش الذي يسمونه جهاد. نتكلم في الجهاد الشرعي اللي قامت شروطه عند الفقهاء والذي لا يعرفون واحد منها. وعجبا اليوم من يقول لا داعي لهذا الكلام اليوم، كعثمان الخميس، إن المعركة اليوم بين كفر وإسلام، خلاص ننصر حماس لأنهم مسلمون يقاتلون يهود، وإن الله وإن إليه راجعون. أتعرفون هذا بمثابة من؟ بمثابة من كان في عهد النبي، فقال النبي نحتمي من الكفار بخندق نظرا لعدم تكافؤ المواجهة، هم جاءوا أحزاب كثر جدا كفار، نعم، قد حفرنا خندق يحيل بينهم بيننا، فصبر النبي وترك المواجهة. فحينئذ تسلل من الخندق 300 فارس معهم سلاحهم ليقاتلوا الأحزاب كلها، العشرات من الألوف أو 10,000. فنادى منادي يا قوم هلم معنا، جاوز الخندق وقاتلوا القوم. فإنها معركة كفر وإسلام، نحن الذي جاوز الخندق الآن مسلمون، فهيا هلموا بنا طيب هؤلاء الذين تسللوا من الخندق من غير إذن الرسول، والنبي إنما حافظ عليهم بفتواه بأن يبقوا خلف الخندق، هل إذا قتلوا يواجهون الأعداء يقتلون شهداء ولا عصا؟ أجيب يا عبد الله. عصا صحيح، صح واضح. طيب فلينسحب الحكم على ما حافظ عليه النبي الأمة في منهج الجهاد، فنحافظ على الأمة بسيرته في الجهاد. لقد كان لكم برسول أسوة حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن تيمية: الترك الراتب من الرسول سنة، كان أن الفعل الراتب سنة منه. فترك ترك الراتب راتبا مواجهة العدو وقت الضعف، قال ابن تيمية يعني بيّن هذا جهاد بدعي، فإن هديه في الضعف مسالمتهم مصالحتهم الهجرة من عندهم حتى لا يمحق المسلمون ويتكثر كفار بقتله كما يصنع اليوم الآن. يقول شوف المسلمين لو حق ما قتلناهم هكذا ولعبنا بهم لعب طيارة واحدة، ما مشوا على القواعد الصحيحة. الحمد لله أني صورت المسألة وأرجو أنها فهمت الآن. فسينسحب نفس الحكم اللي افتيتم به الآن جزاكم الله خير أنهم عصاة ليسوا بشهداء، أنا حماس مثالهم. ينسحب طائفة والنبي أعطاهم خندق عظيم بينهم الكفار أن لا يقاتلوهم إلا بشروط ذكرها الله في القرآن: ترهبون به عدو الله، عندكم جيش ترهبون به قوة متكافئة، ولو كان هؤلاء أكثر من هؤلاء لكن جنس السلاح متكافئ. فانسحب ما فعله في الخندق على حماس الآن، هل خالفت حماس غزوة الخندق أو أوفقته؟ أجيبوا يا عباد الله، خالف. فكيف سيما لو علمت أن الذي يؤزونهم يمدونه بالمال كما قال هنية والسنيور والثالث، قال الله يجزاه خير إيران منذ أن بدأنا القتال، وش القتال هذا؟ مدتنا بالمال. طيب نتيجة مدكم بالمال انتصرتم ولا محقتم؟ ها؟ إذن من أزكم بالمال هذا يريده، هو اللي يريده هذا، والدليل أن كل ما تمحقوا يزيدكم لتزيدوا محقا، وهم يفتون في كتبهم بقتل المسلم. إذن لقد تكلم عثمان الخميس بفاجعة على المسلمين إذا اتبعوها تؤدي لكارثة، وهو يقول: زيدوا في حثهم وننصرهم بما نستطيع، يعني بالسلاح أو لا إله إلا الله. أما ترى في أمام عيني كيف تسببوا في قتل إخوانهم يندسون تحت السراديب، إيه لكن الفتاوى اللي تسمى هذه التجارية، فتاوى التجارية أو اللي يسميها الألباني الإقليمية، خلاص الإقليم من عثمان الخميس قبل لا يد الكلمة دي يجون يقول إحنا شيخ معاك، حنا يجون إن معاك، لكن صار كفر وإسلام وصار وكان. وكان ابن القيم ينهى وأمثاله ومن تيمية أن يتصدى للعلم من ليس بأهل له، هؤلاء كلهم تشبهوا بالعلماء وليسوا منهم. تارة كيف جادون، هذا عثمان الخميس يقول تارة كيف جادون مع حماس وهم يقاتلون مع الرافضة ويبايعون أن يموت في سبيل الإخوان، ثم يأتي معركة كفر وإيمان لا تقاتلوا فلنقاتل معهم. من علامات الضعف في العلم التناقض فيه البين، فتاوى ينقض بعضها بعضا، نسأل الله العافية. وهي حماس واحدة ما تغيرت، أول لا يجوز الآن يجوز، كيف محمد حسان لا يجوز المظاهرات وهي الدين الله ليس بالزعاق، نزل الناس في رابع العدوية قال أخرجي أيتها الأرواح الطاهرة، إيش هذا؟ هو تغير الدين ولا أنت غيرت؟ دين واحد قلت فيه لا يخرجون خلوه كملوا. نعم إن الله وإن إليه راجعون. من فتنة الرجل أن تراه ينكر ما كان إيش يقرره ويقرر ما كان ينكره، هذا من علامة الفتن، نشر العافية. وذلك قال: من كان متأسيا يعني فلا يتأسن بالحي، لا تؤمن عن فتنة. يخلي ميزان التأسي منهم الصحابة ماتوا على الدين الصحيح فيجعلهم ميزان، ولا يتأسى بحد معاصر، تارة مظاهرات لا يجوز تارة يجوز، لا تؤمن عن فتنة. كما ابن مسعود سنن ذلك، الله يجزاه خير عن الإسلام، عبد الله بن مسعود. فقال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد. الذي تأسي بهم كما قال إمام أحمد وصول السنة اتباع الصحابة، أعمق الناس علما، أرقهم قلوبا. وسبحان الله، لاحظنا في دول العالم الدولة اتبعت الصحابة مثل دولتنا، كما كان الملك عبد العزيز يقول: نحن لا يعني نتعصب لمذهب، نحن مع السنة. فعينوا علماء هكذا الدولة، عين بن باز يقرر السنة وقرته على ذلك، ولم تأمره بالمذهب الحنبلي. فبعض البلدان إذا خالفت المذهب عندهم طردوا العالم من الإفتاء، وتفتي عندنا بالمذهب المالكي وخلاص إلى آخر، ولا تنكر على الناس القبور إلى آخر. فهو دولتنا جعلت كامل حرية العلماء يتكلموا بالدليل الشرعي والقضاء، فالحمد لله على فضل. الآن نلج في المقصود، وقد ذكرنا شيء من أول مسألة وهي فوائد السفر، وذكرنا ما ذكرنا من فوائد السفر اللي أنا جربتها: الصحة. فأعييت في جدة عياء شديد، فكنت أتحامل على نفسي إذا مشيت، وكانت عندي رحلة لدمشق الشام، وبالسيارة حوالي 18 ساعة مع التفتيش واللي يسمونه الحدود، والله الذي لا إله إلا هو أني ركبت متحاملا على نفسي. أول ما ذهبت إلى مناخ يختلف عن مناخ البلد أنا واقع فيها أنا، ونزلت كأنه رفع عني الداء. فمن فوائد السفر والانتقال من بلد إلى بلد حصول العافية والصحة، يعني سبب، قد لا تكون في كل مرض، المهم سبب من الأسباب العظيمة. وافتيت زوجي بذلك، رأيت أحد الأهل في عياء شديد، فقلت: إذا وصلتم لمدينة السفر فسيرتفع الأمر. فذهبنا إلى المنطقة التي أردنا السفر إليها، فما أن دخلنا حدودها إلا وأخبرت أن الداء قد ارتفع. فيه صحة، فيه صحة. لا أدري، لست بطبيب ولا أحب أتفلسف بالطب، وأنا لست بطبيب، لكن قد يكون هناك حركة للجرثوم في داخل البدن تعود عليها في مناخ معين، فلما تذهب إلى بلد آخر ويحصل شيء من نقص أو رفع الأكسجين أو الضغط أو شيء، يتخلخل نظامه فيبدأ يتهافت المرض. سواء كان لأجل هذا أو لغيره، الأمر ملموس في السفر، ولست بطبيب، لكني في عالم القدقدة، والله أعلم. ومن ذلك التجارة، ومن ذلك الزيارة في الله. فقد استرصد ملك لرجل كما عند مسلم، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد زيارة أخي أحبه في الله. فقال: هل فيه نعمة تريد أن تؤديها لها عليك؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا تزوره لله، يعني حركت سافر من أجل تزور أخوك، تروح له بعد العصر للمغرب وترجع لبلدك مثلا؟ قال: نعم لله. فذكر له مبشرا بالجنة أو برضا الله عنه. ومن أعظم السفر ما أمركم به في كل جمعة، السفر لطلب العلم. كما تعلمون أن اليوم عندنا درس بالطائف، فالسفر لطلب العلم فيه رضا من الله، أن ينتقل الشخص من أهله ولو لساعات يتعود فيها على السفر في العلم، فيمرن نفسه بالقليل ينال الكثير، فينتقل من بلده ويجاوز بلد إلى بلد ليسمع ساعة ويرجع، ففيها من الملذات أو من لذة القلب سبحان الله انشراح الصدر وحصول البركة في الرزق ما فيها، كما جربتها أنا عندما انتقل من بلد لبلد الدرس. وادعو الناس لهذه اللذة التي أعينها، فكثير لا يستجيبون لأنهم لم يجربوها ولم يعرفوا فضلها بالإسلام، وهي الرحلة في طلب العلم. فتعودوا عباد الله على الرحلة في طلب العلم مهما كان مكان بعيد، فستجدون الخير منكم قريب بإذن الله. وكان الرجل من السلف يسافر الشهر والشهرين بالهمة العالية لسماع حديث واحد يسافر، كما سمعت من حديث في حديث أبي الدرداء، فجاءه رجل من مدينة رسول الله في دمشق يسأله عن حديث واحد، قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت لسماع الحديث؟ سافرت لسماع الحديث. فبشره، فانظر متى ذكر هذه الفضائل كلها، لما رأى رجل سافر في العلم، أنا هذا في الغالب مخلص إن شاء الله. قال سمعت النبي يقول من سلك طريقا التمس فيه علما سهل له بطريق الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم من رضا بما يصنع، وإن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينار ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وأفر. المسألة الثانية، ما هو السفر، مسافة السفر ووقته الذي يرخص فيه للشخص أن يقصر ويجمع؟ اختلفت أنظار العلماء في هذا الحديث، منهم من قال يوم وآخرون ثلاثة أيام، وذلك اختلاف الروايات في المرأة التي تسافر بغير محرم، فقال عنها النبي لا يحل لمرأة تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم، في رواية ثلاثة أيام. وها هنا حينئذ اختلاف العلماء في المسافة التي في السفر، فضبطها بعضهم على أن تكون 70 أو 80 كيلا، اختلافهم في ذلك، وبعضهم قال دون أو أكثر، يدل على أنها لم ينص عليها إيش شرعا، كما ذكر ذلك صاحب كتاب بداية المجتهد، فإنهم لما اختلفوا في المدة أو المسافة يدل أن الشارع لما وضعها، لو وضعها لما اختلف الناس، فإذا لما اختلفوا فيها يدل أنه ليس هناك مسافة محددة شرعا. فهنا ابن تيمية تدخل بفقه الدقيق المحقق، فقال إذن ليس في مسافة السفر مسافة شرعا، وإنما هو يرجع إلى العرف. وابن القيم جل هذه المسألة أيما تجليها، فقال لاحظوا يا عباد الله، يرد على القائلين مسافة السفر 70 كيلا أو 80 كيلا رحمة الله عليه، فقال لاحظ النبي قصر بأهل مكة في المدينة، قصر بأهل مكة في منى، كم تبعد منى من مكة فرسخ، وخلى أهل مكة ما قال أتموا، قصروا الصلاة. جيد، فدل ذلك أن ليس هناك مسافة معينة للمسافر، أن متى ما أصاب عرب السفر للحاج سيأخذ منه حقائب، سيودع أهله في مكة ويرجع لهم بعد 4 أيام أو بعد 2 يوم. فلما قام عرف السفر فأمرهم النبي أهل مكة، أو كانوا يقصرون الصلاة معه مع بعد منى عن مكة فرسخ واحد. أما إذا قال قائل لكن قصر النبي لأهل مكة كان لأجل النسك، سموها مسألة التنسك هذه، وهذا خطأ. لما؟ لأنه لما حلوا من نسكهم استمروا يقصروا منه ولا استمروا، لأنه ما في دليل يقول أنهم أتموا. نعم، وإنما جاءت فتاوى المعاصر من علماء بالإتمام الآن من أجل أن منى دخلت في مكة، فلم يكن القصر النسك ولا علاقة النسك بذلك. بعد هذا التقرير، إذا عزمت أنت وأهلك وقت نزول المطر بعد شهرين، تخرج على خط المدينة أو خط السريع إلى مكة، عندما تختصب الأرض بالمطر وتأخذ خيمة، وقد بعدت إلى الصحراء عن جدة 20 كيلا، معك حقيبتك ومعك حطبك وطعامك ولباسك ومتاعك، فهل في هذه الفترة حينئذ ولم تذهب 70 كيلا فتصل حتى إلى مكة كما هي المشهور مكة جدا مسافة سفر، هل تقصر في الطريق أم لا تقصر؟ بعد هذا التقرير تقصر، قد قصدت السفر، قد مكثت أيام أو أكثر من يوم، قد حملت حقيبتك، قد ودعت، فأنت مسافر ولو ابتعدت نحو 20 كيلا وبرزت للصحراء. لكن يشترط في السفر كما ذكر ابن تيمية البروز للصحراء، فإذا جئت قبل محطة الرحيل تروح المدينة والمحطات متلاحقة بجانب بعض، فأنت لازلت في جدة، بيجيك حي إلا هو طريق ما قبل الرحيل، وش اسمه الرحيل إذا لا في طريق المدينة السامع، الحمدانية وما أدري شلون، هذا كل ما تقصر فيه لأنه متصل جدا هنا. أول ما تطلع محطة الرحيل إلى أن تبرز للصحراء فأنت بدأت السفر، تقصر قبل ذلك تتم حتى تخرج تبرز للصحراء، فخطأ أن قبل هذا تجنب وتصلي ركعتين تقول أنا مسافر. هذاك في الصوم، في الصوم نعم، لورود عن حديث من حديث الترمذي من حديث محمد بن كعب القرظي، محمد بن كعب القرظي نعم، فإن أنس لبس ثياب إيش؟ لبس ثياب السفر، لبس ثياب السفر، وقال حينئذ مش قال له سنة؟ قال نعم سنة، يعني أن أقصر قبل أن إيش؟ أن أقص أن 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 أفطر قبل أن أغادر بنيان، قال له ذلك، أكل في القصر لا حتى يغادر البنيان. وحينئذ ننتقل المسألة الثالثة، ما هي المدة التي إذا بقيت فيها تقصر الصلاة؟ اختلف العلماء أيضا، فرأى بعضهم 3 أيام 4 أيام والصواب ما سمعت، أن ذلك أيضا يرجع للعرف. قال ابن القيم أعظم ما تمسك به أهل 4 أيام، وأنك إذا قعدت أكثر منها تقصر، إذا قعدت 4 تقصر، وإذا زدت تتم الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي حديث؟ أعني أنه وصل إلى مكة من المدينة وقد انطلق من المدينة في 5 بطين من ذي القعدة، كما في جابر من حديث مسلم في صحيحه، ومشى 10 أيام بأبيه وأمه هو أصحابه حتى وصلوا إلى مكة في 4 ذي الحجة، فقعد من 4 ذي الحجة ل8 من ذي الحجة، وين يقصرون الصلاة؟ 8 ذي الحجة ذهبوا إلى منى. قال الإمام أحمد ها هذه من 4 الحجة 8 الحجة يقصر النبي الصلاة، ثم انتقل، فهذه مدة القصر. فابن القيم قال هذا مرجوح، لأنه كان الناس يجيون بعد وقبل، ما قال لهم النبي وصاح فيهم أن هذه المدة، فإذا قام المقتضي للبيان والتحديد ولم يفعل النبي لأنه لا مدة، لأنه كانت هي المدة لبلغ الناس اللي جوا بعد أو جوا قبل كانوا يتوافدون. تذكرون علي جاء من اليمن ويجي هذا بعد النبي ويقول بما أحرم بما أهللت في اليمن أو في طريق اليمن من اليلملم، فقال بهلال رسول الله، ما بلغ وقال ترانا قصرنا 4 أيام فما فإذا زدت فكذا وكذا. فتبين من هذا أيضا ما ذكر ابن تيمية وذكره من المعاصرين ابن عثيمين، فقال ليس هناك مدة للسفر ما دام أنه لم ينوي الاستيطان وتكون له زوجة ويكون له ماشية وبيت وإبل ونحو ذلك في البلد، فإنه يقصر حتى يرجع. وقد استغرب بعض الناس فتوى بن عثيمين، وأنا يعني وقتها كنت صغيرا في السلة ما سمعتها، وبعد ما يعني تبحرت في العلم ولا أبحرت فيه، كنت أسمع قد أستغرب مثل غيري، يعني يقول لك تقعد في أمريكا 2 سنين تكسر الصلاة، وأسمع من العامة استنكار يعني لم تعودوا على القول الأول. 4 أيام بعد ما طلبت العلم وجدت أن بعض التابعين يقول نفس كلام الشيخ. ذكر ابن تيمية عن عالم جليل من علماء التابعين اسمه مسروق وهو من كبار العلماء، فكان يقصر الصلاة 2 سنين. ليش؟ ولي الأمر والله ولاية ما كان يريدها، ما كان وطنه، وما نوى الاستيطان فيها، نوى أنه أول ما ينتهي من الولاية يرجع، فقصر 2 سنين. وتبين لي أيضا أن ابن عمر قصر الصلاة في أذربيجان 6 أشهر، والنبي نفسه كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه مكث في مكة 19 يوم يقصر الصلاة. قال ابن عباس لو زدت يوم واحد سأتمها. زاد النبي يوم وين؟ في تبوك، كما روى ذلك أبو داود في سننه، فمكث في تبوك 20 يوم يقصر الصلاة. إذن بعد هذا الاختلاف دل الأمر كما قال ابن تيمية، إذا بقي في بلد ليست وطنه ونوى الرجوع كابن عمر لما غزا هناك في أذربيجان والثلوج كثيرة أمامه ستذوب بعد 2-3 شهور، ويعرف أنه سيرجع بعد 4 أيام لأن الثلوج عظيمة أمامه، ومع ذلك لم يتم الصلاة. هنا استنقذوا هذا القول أصحاب القول في 4 أيام، استنقذوا 4 أيام، قالوا أنا معك، كيف معك إذا ما عرف متى يرجع؟ يقول غدا أرجع، بعد غدا أرجع، إلى آخره، لا أعرف متى. فهذا نقولها بالإجماع، ما في إشكال، هذا بالإجماع أنه يقصر الصلاة. لكن ما الدليل على قضية أنه إذا ما عرف متى يرجع يقصر له 6 أشهر؟ إذا عرف أنه يرجع بعد 4 أيام، بعد 5 أيام يتم، ما الدليل على التفريق هذا؟ وقد علمت أن النبي فتح مكة، يعني بلد مثل مكة وبتصير عاصمة الإسلام، يعني صح التعبير، كعبة فيها، فقعد كم؟ هل فتح مكة ويدير شؤونها في 4 أيام؟ قعد 19 يوم، فالغالب النبي يقعد أكثر من 4 أيام، ومع ذلك إيش؟ لم يتم. في صحيح البخاري ابن عباس مكث النبي 19 يوم في مكة يقصر الصلاة. إذا هذا القيد أنه ما يعرف متى يرجع لا دليل عليه. ابن عمر قدامه ثلوج عظيمة ويعلم أنه تذوب بعد 1-2 شهور، وأنه عارف نفسه بعد 5 أيام، ومع ذلك إيش كان يسوي؟ يقصر الصلاة 6 أشهر. وحينئذ أفتى ابن عباس بما يشبه الاستيطان، فمن حصل له ما يشبه الاستيطان حول من سفر لحضر. مثال: سافر إلى بلد أعجبته امرأة فيها وتزوج فيها غير الزوجة اللي كانت معه، وإيش في بلد، وصار عنده بيت هنا وزوجة هنا، أو صار عنده تجارة وماشية وإبل وأبقار ومصنع لبن إلى آخر. هنا أفتى ابن عباس قال: من مر بأهل له أو ماشية في أي بلد استقر له ذلك الأهل والماشية فليتم هنا. فمن كان عنده زوجة مثلا بتبوك وزوجة بجدة، إذا راح تبوك يتم، إن هناك زوجته نهاية استيطان، فهو إذا راح بيت زوجته مستوطن ويتم في جدة. وحينئذ يلقي الشخص بالإلغاز بالأحجية أو اللي يسمى بالفزور الحزيرة، أو رجل يتم الصلاة في 4 بلدان مختلفة إلا تدور عيونهم في المجلس، يقول كيف هذا يعني 4 أيام؟ إيه له 4 زوجات في 4 بلدان، أو عنده زوجتين في بلد وماشية وحلال وبيت في بلد، فإذا مر بماشيته ومصنعه وأبقاره فإنه يتم، لقوله إذا مرت بماشية لك مع الماشية تفنى، فكيف البيت مستقر؟ فأتم الصلاة. وحينئذ لا يدخل الشخص بعقله وكيف يقعد حوالي 6 شهور يقصر يعني مسألة اتباع. هذا ابن عمر قعد 6 شهور يقصر الصلاة. ديننا دين كما ذكر اللالكائي دين اتباع لا رأي وابتداع. دين اتباع تبع النبي والصحابة في ذلك. نعم. طيب وحينئذ تأتي المسألة الرابعة، فأتته بعض الصلوات نسيها في السفر فذكرها في الحضر، فماذا يصنع؟ يصليها صلاة سفر أو صلاة حضر؟ نسي صلاة العصر وهو في السفر وذكرها وهو في الحضر، يقول وهنا اختلف العلماء وكل له وجه. فمنهم من قال يصليها صلاة سفر لأنه كالوتر، من نام عن وتر أو نسيها فليذكرها، ذكرها وهذا ذكرها وقد كانت مأمور بها في هذه الصفة وقت السفر ركعتين، فهو يقضيها ركعتين في الحضر. وقال بعضهم بالحكم الوضعي هو سار في الحضر فينبغي لا يصلي صلاة سفر، والله أعلم بالصواب. مسألة الرابعة في ذا الخامسة في ذلك المسح الخفين. من كان ينوي يمسح الخفين في الحضر ثم سافر يمسح، يقول حنابل وكلام صحيح، يمسح مسح سفر يعني ينتقل من يوم وليلة إلى 3 أيام بليلها، ومن كان في سفر ورجع إلى بلده يرجع مسح الحضر فيخلع فورا إذا عد يومين مثلا، لأن هذا يسمى عند علماء الأصول بالحكم الوضعي، وما جعله الشارع من علامة من لبيان أتم الحكم أو تم الوصف لنفوذ الحكم أم لا، العلة الشرط الوصف الهيئة الزمان إلى آخره. ومن ذلك أن من السنة المسألة السادسة أن لا يطول في السفر، لا يطول في السفر، لما روى مسلم في صحيح قال إن السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى نهمته فليرجع. فمن السنة لا يتأخر في السفر. انظر الشريعة كيف فيها حرص على حصول الراحة للشخص للمسلم. المسألة السابعة هل يجوز في سفر المعصية أن يقصر الصلاة؟ قال الحنابلة وغيرهم لا يجوز، ذهب ليعمل فواحش في بلد يسمح فيه بالفواحش، فذهب هو رفاق السوء لذلك أو لشرب الخمر، قالوا هو يذهب إلى معصية ثم يترخص تروح السفر لا رخصة له، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة. نعم في ذلك. والصواب أن عليه إثم إيش؟ ما قصد إليه وحصول الحكم الشرعي، أن متى ما سافر يقصد، أن الشريعة لم تستثني سفر المعصية، ولو كان فيه استثناء لذكرته الشريعة. نعم. السابع هل يقصر من كان في جد طريق ويجمع أم من استمر أم من استقر؟ قال ابن القيم ما يقصر ويجمع إلا من كان في جد السيف، أما إذا ذهب واستقر فلا جمع ويجوز القصر. والصواب ما ذهب إليه شيخنا ناصر الدين الألباني محدث العصر أنه يجوز الجمع والقصر في البلد الذي استقر إليها، لما روى لما ثبت عن النبي في تبوك أنه كان يقصر ويجمع وهو إيش مقيم سن في تبوك، مقيم في تبوك، ولأن النبي في عرفة أو في 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 منى ينام كان 3 أيام مقيم في منى، وكان إيش يسوي؟ يقصر. لكن لا يصح في مسألتنا، مسألتنا الجمع مع القصر، إذن يصلح لها مسألة تبوك أنه كان يجمع وإيش ويقصر وهو مستقر في بلد المسافر عليه. نعم. أخيرا فهل كان إذا في سفر تجب عليه الجماعة؟ اختلف العلماء وقالوا تجب عليه الجماعة. ومما اختار هذا القول مشايخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال تجب عليه الجماعة لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. وابى آخرون فقالوا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر منى، في سفر نعم في منى في مسجد خيف، فرغ من صلاة الفجر فنظر إلى رجلين، نظر إلى إيش؟ رجلين لم يصليا معه، فدعاهما. والنبي كان له هيبة لدرجة أنه قد روى الترمذي أو أبو داود في السنن قال رأيت النبي جالسا قرفصاء ففرقت منه. فلما النبي شاف وجهه أو شاف يده أو شاف دعاه جاء من الهيبة ترعد فرائصهم من الخوف، سبحان الله. وكل من حقق التوحيد سيكون له نصيب من الهيبة، كثرت أو قلت، كعمر الخطاب. فحينئذ قال ما منعكما أن تصلي؟ قال يا رسول الله صلينا في الحال. فقال إذا جئتم الناس يصلون جماعة يعني فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فلم يقل لهم أكنتم تسمعون النداء؟ ولم يستفسر. صلينا في رحالنا ولم يجري عليهم القانون الذي الحضر معروف، تسمع النداء فاجب. كانوا يقولوا لمن؟ للأعمى. فما قال كيف صلوا في رحالكم أصلا تتركوا الناس حال السفر. وقال لا جمع المسافر إلى آخر. فحينئذ تنتهي هذه المسائل، وأسأل الله أن يكون استفدنا منها. اقرأ.